بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة 30، الفتوى تأصيل وتطبيق، الجزء الثاني. وتشتمل هذه البصيرة على المباحث الآتية: أولا فقه الإفتاء، ثانيا تأصيل الإفتاء، ثالثا الأصول التي تقوم عليها الفتوى، رابعا مجالات الفتوى، خامسا الفتوى في الماضي والحاضر، سادسا صفات ومؤهلات المفتي، سابعا أسباب الضلال في الفتاوى. وهذه المباحث قد تقدمت في البصيرة السابقة. وفي هذه البصيرة ندرس المباحث الآتية: ثامنا آداب المفتي، تاسعا آداب المستفتي، عاشرا الفتوى بين الواقع والواجب، الحادي عشر أصول النهوض بالفتوى، الثاني عشر فقه التيسير في الفتوى، ثامنا آداب المفتي. يجب أن تتوفر في المفتي الصفات والآداب الآتية حسب الإمكان: الأول إخلاص العمل لله وحده والاستعانة به في كل حال، ودوام الضراعة إليه، وصدق التوكل عليه، فإنما الأعمال بالنيات وإنما التوفيق بيد الله وحده. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لي أن أكون أول المسلمين. ومن لم تكن له نية لم يكن عليه نور، ولا على فتواه نور، ولا على مجالسه نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. الثاني طلب العلم بالدراسة والمدارسة والقراءة والتزود منه في كل وقت وتعليمه للناس. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الثالث ظهور الوقار والسكينة والإقلال من اللغو وفضول الكلام والضحك والعبث ونحو ذلك، صيانة لمقام الفتوى مما يشينها وتعظيما لشعائر الله عز وجل. الرابع قول الحق خالصا لوجه الله عز وجل، وصيانة الفتوى من التأثر بالأهواء والأحزاب وأهواء الخاصة والعامة. قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. الخامس التثبت في الفتية، فلا يفتي المفتي إلا بعد إيقان وإتقان، لأنه موقع عن رب العالمين وعن رسول رب العالمين. السادس رد العلم إلى الله فيما خفي عليه من الأحكام، وذلك خير له من اتباع الظن والقول على الله بلا علم. السابع تجنب الطعن في المخالفين له في الفتوى، والحذر من التعريض بهم في مجلسه أو استعداء الناس عليهم بفتواه، مع بيان الصواب بدليله وتقريره بالحكمة. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا أصابته الحمى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الثامن تجنب التساهل في الفتية بتتبع الرخص وشواذ المسائل، ومن عرف بذلك حرم استفتاؤه وتقليده. التاسع الرفق بالناس والتيسير عليهم، فالفقه هو الرخصة من العالم الرباني، أما التحريم والتضييق فيحسنه كل أحد، والتحريم والتحليل بلا دليل كلاهما قول على الله بلا علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. العاشر الحرص على التشاور مع إخوانه العلماء وأهل الفتوى وإحالة الفتاوى التي تحتاج إلى نظر جماعي إلى لجان الفتوى أو المجامع الفقهية، فإن نظر الجماعة أقرب إلى الصواب من نظر الفرد، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. 11 صيانة الفتوى عن أن تكون وسيلة للصول على الآخرين، أو تكون وقودا لفتنة تأكل الأخضر واليابس. 12 الرفق بالمستفتين ووعظهم قبل الإجابة على فتواهم، والحرص على تأليف القلوب على طاعة الله ورسوله، والصبر على كثرة أسئلتهم وتكرارها وسوء عرضها. 13 عدم العجلة في إصدار الفتاوى في الخصومات القائمة قبل الإحاطة بملابساتها وأطرافها، كمسائل العقود المالية ومسائل الطلاق والوصايا ونحوها. 14 دعم الفتوى بالدليل الشرعي من القرآن والسنة ما أمكن ليطمئن المستفتي لصحة الفتوى. 15 الاستغناء عما في أيدي الناس من أموال ومصالح صيانة لمقام الفتوى من الحاجة إلى الناس ومزاحمتهم في أمور دنياهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه أهم صفات وآداب المفتي الذي يتصدر للفتوى بين الناس. 9 آداب المستفتي، ينبغي للمستفتي أن تتوفر فيه الصفات والآداب الآتية حسب الإمكان. الأول أن يكون قصده من الاستفتاء رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وإزالة الشبه والمشكلات عن نفسه، لا مجرد إعنات المفتي أو كشف جهله أو إسقاط منزلته. الثاني حسن البيان للسؤال وتحري الدقة في عرضه، فبقدر دقة المستفتي في عرض سؤاله تكون دقة إجابة المفتي لسؤال المستفتي. الثالث سؤال من غلب على ظنه أنه يفتيه بحكم الله ورسوله، وذلك بسؤال الأعلم والأتقى والأورع من العلماء الربانيين. الرابع تجنب التنقل بين المفتين حتى لا يقع في الحيرة والاضطراب. فيسأل واحدا ممن يثق بدينه وعلمه وورعه من العلماء الربانيين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. الخامس التجرد لطلب العلم الشرعي فقط، وتجنب السعي لإشباغ وتجنب السعي لإسباغ المشروعية على الأهواء المضادة للهدى. السادس اجتناب ما نهي عنه من الأسئلة والأغلوطات ونحوها مما لا يكون العلم به مفيدا ولا الجهل به ضارا ولا يبنى عليه عمل صالح. السابع تجنب القصد إلى إعنات المفتي أو امتحانه أو تجهيله أو إحراجه على الملأ. الثامن، تجنب الأسئلة التي يقتضي الجواب عليها استعداء الظلمة على أهل العلم والفتوى، فإن اضطر إلى ذلك فليسأل المفتي فيما بينه وبينه لا على الملأ، رفعا للحرج وحصول الفتنة. التاسع، تجنب الأسئلة التي فيها تعريض ولمز بالهيئات الخيرية أو الأشخاص ويقتضي الجواب عنها إثارة الحاكم أو الناس عليه، خصوصا أيام الفتنة. العاشر، تجنب الصيال بفتاوى المفتين على الآخرين أو إقحام المفتين في معارك لم يكونوا طرفا فيها. الحادي عشر، توقير أهل الفتوى وإنزالهم منازلهم واحترامهم لما يحملونه من العلم الشرعي، ومن ذلك إجلالهم في حسن الخطاب واختصار السؤال والدعاء لهم بعد جوابهم ونحو ذلك. الثاني عشر، اختيار الوقت الملائم للاستفتاء كبعد الفراغ من أذكار الصلوات الخمس أو في مجالس العلم أو في أوقات الفراغ، فلا يسأل المفتي وهو مشغول بالحديث مع غيره ولا حين استغراقه بعارض ألم به من وجع أو هم أو غضب ونحو ذلك. ثالث عشر، تفهم صمت المفتي وإعراضه عن الفتوى أو تجاهله للفتوى أحيانا وعدم الإلحاح عليه في طلب جوابها، فإن من المسائل ما يكون جوابه الصمت أو التجاهل. الرابع عشر، حسن الجلوس بين يدي المفتي واختيار أحسن العبارات في السؤال والترفع عن الألفاظ التي لا تليق بأهل العلم والفتوى والتقوى. هذه أهم صفات وأداب المستفتي بين يدي المفتي. عاشرا، الفتوى بين الواقع والواجب. عرفنا فيما سبق أحوال الإفتاء وأحوال المفتين وما أصاب المفتين من خلل وعوج وقصور أدى إلى فتح باب الفتوى لكل من هب ودب من الناس، فانتشر الخطأ والخلاف وكثر الجدل والزلل ووقع الناس في البدع والضلالات وظهرت العصبية للأشخاص والمذاهب والبلاد. لهذا وجب إصلاح هذه الأحوال وإصلاح أمور الفتوى لتكون عن علم بالكتاب والسنة والحرص على التيسير في الفتوى مراعاة لحال المستفتي وبعدا به عن الحرج ليسهل له تطبيق الأحكام الشرعية التي سأل عنها. وليس المقصود بالتيسير الإتيان بشرع جديد أو إسقاط ما فرض الله أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، إنما المقصود الوسطية في الفتوى وتقديم الأيسر على الأحوط والتيسير فيما عمت به البلوى وعدم تكليف الناس بأعمال لا دليل عليها من كتاب أو سنة. والتيسير يكون في الفتوى لا في الحكم، وهناك فرق بين الحكم والفتوى. فالحكم الشرعي ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، أما الفتوى فتتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. فمثلا شرب الخمر في ذاته محرم شرعا لا يتغير حكمه أبدا إلى يوم القيامة، ولكن الفتوى قد تبيح شرب الخمر في حال الضرورة لإنقاذ العطشان من الموت، ولكن ذلك لا يغير أصل حكمها، وهكذا في بقية المسائل. والتيسير ينصب على الفتوى لا على أصل الحكم، لهذا يجب على المفتي الذي يفتي بالتيسير أن يتحرى الحق والصواب وما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. فالفقيه حقا هو من يحمل الناس على المعهود الوسط من الشرع، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الحادي عشر: أصول النهوض بالفتوى لتقويم واقع الفتوى وأهل الإفتاء بشكل كامل ليظهر للناس بشكل أحسن وتصل منافعه إلى كل مكان ويثق الناس به من كانوا وحيث كانوا، وتعم منافعه وثماره وآثاره. يجب القيام بما يلي: أولا، اختيار المفتين من كل بلد من ذوي العلم والخبرة والكفاية، وتفريغهم للإفتاء لسد حاجة الناس في هذا المجال. الثاني، إنشاء المجامع الفقهية ومؤسسات الإفتاء لتكون الفتوى صادرة عن مجموعة لا عن فرد واحد، وحث أهل الإفتاء المختصين من الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في نشر الفتوى باللغات المختلفة. الثالث، التحذير من فوضى الإفتاء بلا علم في وسائل الإعلام المختلفة بإبراز آثارها السيئة وخطرها على الناس. الرابع، إنشاء مجلس أعلى للإفتاء يشرف على الفتاوى ويراقب ما يصدر من الفتاوى الشاذة والمخالفة لنصوص الوحي، ويصدر الفتوى الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة. الخامس، إنشاء موسوعة شاملة للفتاوى المعاصرة تجمع الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية ومؤسسات الإفتاء ليسهل على الناس الاستفادة منها في كل مكان. السادس، إبراز عناوين وهواتف المجامع الفقهية ولجان الفتوى وأهل الإفتاء المختصين ليسهل على الناس معرفة ما يريدون من الفتاوى من مصدرها المعتمد في وقت يسير. السابع، عقد مؤتمرات وندوات يناقش فيها المسائل الكبرى ويناقش فيها أهل الإفتاء في كل بلد المسائل المستجدة لإصدار فتوى جماعية بشأنها. الثامن، حث المفتين على القنوات الفضائية على دعم فتاواهم بقرارات المجامع الفقهية المعتمدة. التاسع، دعوة المؤسسات الإعلامية لفتح المجال لأهل الفتوى المختصين فقط وعدم فتح الباب لغير المؤهلين للإفتاء لئلا يضل الناس عن الحق، أداء للأمانة وتعاونا على البر والتقوى بين الجهات العلمية والجهات الإعلامية. العاشر، إصدار ميثاق للفتوى من المجامع الفقهية يبين فيه ضوابط الإفتاء وصفات المفتين حتى لا يدخل في مجال الإفتاء كل من هب ودب من الناس. الحادي عشر، وضع مناهج علمية لتدريس أصول الإفتاء في الجامعات الإسلامية وكليات الشريعة والمعاهد العلمية. ثاني عشر، إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في التدريب والتأهيل للفقه والإفتاء حتى نسد حاجة الأمة في مجال الإفتاء. هذه أهم الأسباب للنهوض بالفتوى وتأهيل المفتين في عصرنا الحاضر. الثاني عشر فقه التيسير في الفتوى، الأصول التي يقوم عليها التيسير في الفتوى كثيرة، وهذه أهمها: الأول، أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأعراف، فالشريعة الإسلامية مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، فكل أحكام الشريعة عدل وحكمة ورحمة وإحسان في كل أمر ونهي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى القسوة، وعن المصلحة إلى ضدها، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة في شيء. فالشريعة الإسلامية عدل الله بين عباده، عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وحكمته الدالة على كمال عدله ورحمته وإحسانه. والفتوى التي تتغير هي الأحكام الاجتهادية، أما الأحكام القطعية من الأحكام فلا تتغير أبدا، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة. أولا، الفتوى تتغير بتغير الزمان، فمثلا تجوز الصلاة للرجال في البيوت في الليلة الباردة أو المطيرة أو عند المرض أو العذر، مع أن الأصل وجوب صلاة الجماعة في المسجد. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع الأيدي في السرقة في الغزو، ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث عند الفاقة، ومن ذلك جواز تولية الفاسق للقضاء عند فساد الزمان، ومن ذلك تحريم بيع السلاح في زمن الفتنة مع أن الأصل جواز بيعه، وأمثال ذلك. ثانيا، تغير الفتوى بتغير المكان، ومن ذلك تغير دار الإسلام في الأحكام عن دار الكفر أو دار الحرب، فللمسلم في دار الإسلام أحكام وللمسلم في دار الكفر أحكام غيرها، ومن ذلك إخراج زكاة الفطر من قوت البلد الذي يسكن فيه الصائم، لأنه أنفع للفقراء وأيسر على المتصدقين، فكل بلد يخرج أهله من الصدقة من قوت بلدهم من قمح أو ذرة أو أرز أو شعير أو غيره، وذلك من التيسير على الأمة. ومن ذلك كراهة الزواج من الكتابية في دار الحرب مع أن الأصل جوازه، ومن ذلك تأكد الضيافة على أهل البادية وعدم تأكدها على أهل الحضر لوجود الفنادق والمساكن التي تؤجر فيها، ومن ذلك تحديد أوقات الصلاة والصيام في الأماكن التي لا تطلع عليها الشمس إلا قليلا أو تبقى طويلة، ونحو ذلك مما يجلب التيسير ورفع الحرج عن الأمة. ثالثا، تغير الفتوى بتغير الأشخاص، فمن التيسير في الفتوى تغير الفتوى بحسب حال الأشخاص، فالناس منهم الغني والفقير والقوي والضعيف والقادر والعاجز، والشريعة الإسلامية راعت هذه الأحوال ولم تخص أحدا لشخصه وإنما لوصفه، فعلى المفتي أن يراعي تغير الفتوى بتغير أوصاف الأشخاص، فليس حكم القوي كالضعيف، وليس حكم الغني كحكم الفقير، وليس حكم الآمن كالخائف، وليس حكم من كان في السعة كحكم من كان في حال الحاجة والضرورة، وهكذا. ومن ذلك مما ورد في السنة عن عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها، متفق عليه. ومن ذلك تأجيل إقامة الحد على المريض الذي يرجى برؤه إلى أن يبرأ. فهذا كله يدل على جواز تغير الفتوى بحسب حال الشخص. رابعا، تغير الفتوى بتغير العرف. إن تغير الفتوى بتغير الأعراف من دعائم التيسير في الفتوى على الناس، ومن ذلك أنواع الإحسان والمعاشرات بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، ومن ذلك متعة المطلقة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وعن عائشة قالت إن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، متفق عليه. والعرف يعمل به إذا لم يخالف نصا شرعيا، فإن خالفه فلا يعمل به بل يقدم النص عليه. وبهذا نعلم تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأعراف. الثاني من فقه التيسير في الفتوى ترجيح الأيسر على الأحوط. فمن دعائم تيسير الفتوى تقديم الأيسر على الأحوط، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم الأئمة في صلاة الجماعة أن يخففوا الصلاة على المأمومين لأن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، بل عنف صلى الله عليه وسلم على بعض الأئمة الذين يطيلون الصلاة على المأمومين، كما قال لمعاذ رضي الله عنه حين أطال الصلاة على الناس أفتان أنت يا معاذ، متفق عليه. وقد يفتي العالم بالأحوط أحيانا لبعض أهل العزائم والقدرة، أما عموم الناس فالأولى بهم الأخذ بالأيسر كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع من كان حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بتوبة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يكثر عليه الواجبات ولا يثقل عليه بكثرة الأوامر والنواهي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سأله أحد عما فرض الله عليه اكتفى بتعريفه بالفرائض الأساسية دون النوافل، وإذا قال له الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أفلح إن صدق، أخرجه البخاري. الثالث، مراعاة ما يترتب على الفتوى. النظر إلى العواقب يجعل المفتي بعيدا عن التشدد قريبا من التيسير، لأن الشريعة مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن ثم فإن على المفتي ألا يفتي بما يترتب على فتوى من مفاسد وأضرار، بل ينظر في عواقب فتواه، فإن أيقن أن مآلها يؤدي إلى فتنة أو وقوع ضرر أو مصالح غير مشروعة فليمتنع عن هذه الفتوى، وبذلك يكون قد سلك سبيل التيسير على الناس. ومن ذلك امتناع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام عن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم خشية فتنة القوم الذين أسلموا حديثا، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم، متفق عليه. فتغيير بنيان الكعبة مطلب شرعي مأمور به، لكن تركه صلى الله عليه وسلم لما يترتب عليه من أضرار ومفاسد وفتنة تفرق الناس وتصدهم عن دين الله. الرابع، مراعاة أحوال الناس عند الإفتاء. فالناس مختلفون في القوة والضعف، فلا يعامل الناس كلهم بمستوى واحد، ولا يطالب الضعفاء بما يطالب به الأقوياء. فمن التيسير في الفتوى مراعاة أحوال الناس، فيفتي للضعفاء بالرخص وللأقوياء بالعزائم، فلكل شخص حكمه حسب حالاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فعلى المفتي أن يقدر الأمور وينظر في الشخص المستفتي هل يصلح له الترخص لضعفه أم تصلح له العزيمة لزجره عن المعصية. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الخامس: حسن صياغة الفتوى. فمن التيسير في الفتوى أن تكون الفتوى مفهومة للمستفتي بحسن عرضها وبساطة طرحها وبيان دليلها وإيضاح حكمتها، خاصة إذا كان المستفتي بعيد الفهم قليل العلم. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرجه البخاري. السادس: الرفق بالمستفتي. فمن التيسير في الفتوى حسن الرفق بالمستفتي، وهذا هو الأصل في الفتوى، كما قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. خرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وشواهد الرفق بالمستفتي: والتلطف في التعليم والتأليف على الدين، ومراعاة أحوال الناس كثيرة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. وأحيانا قد يلجأ المفتي إلى التغليظ في الفتوى إذا رأى أن التغليظ على المستفتي فيه علاج له، فإذا رأى المستفتي من أصحاب التساهل والترخص فعليه أن يخوفه ويغلظ عليه زجرا له عن الوقوع فيما حرم الله وتجاوز حدود الله. ومن ذلك أن يذكر المفتي للمستفتي مساوئ أمر وينهاه عن فعله دون أن يفتيه بتحريمه، كما لو سأل رجل مفتيا عن حكم الزواج بالمرأة الكتابية فلم يخبره بجواز ذلك، لكنه حدثه عن نشأة الأولاد وتربيتهم، وسأله من يتزوج المسلمات. فالرفق بالمستفتي هو الأصل، والتغليظ عليه له أحوال خاصة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. السابع: دل المفتي للمستفتي على البدائل الشرعية المباحة، فإذا حرم المفتي شيئا على المستفتي فمن التيسير في الفتوى أن يدله على البديل الحلال لئلا يتركه حائرا لا يدري ماذا يصنع. فبيان البديل الحلال من الحرام فبيان البديل الحلال عن الحرام تيسير على المستفتي ورفع للحرج عنه، وهو سنة جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. متفق عليه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يبيع التمر الردي بدراهم ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا آخر أطيب منه، وبذلك يتخلص من الربا. وفي زماننا هذا كثرت المعاملات والتصرفات المحرمة، فعلى المفتي إذا بين حرمتها أن يبين البديل الشرعي عنها لئلا يقع الناس في الحرج حين لا يجدون البديل عنها. 8. التضييق في مجال الإيجاب والتحريم، فما شهدت له النصوص الشرعية بأنه واجب أو محرم فيجب بيانه للناس ليعملوا بموجبه. أما ما دليله غير قطعي ولا ظاهر فيقول للمستفتي: يعجبني أو أحبه أو أكرهه أو لا أحبه أو أجد نفسي تعافه ونحو ذلك، ولا يصرح بالوجوب أو التحريم إلا ما علم جزما بوجوبه أو تحريمه من النصوص القطعية. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. 9. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء القرآن والسنة، فيجب على المفتي أن ينظر إلى نجاة نفسه قبل أن يفتي الناس، لأن الفتوى توقيع عن رب العالمين وعن رسول رب العالمين، والتيسير في الفتوى هو ما وافق الشرع، أما ما صادم الشرع فيجب إنكاره. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن ثم فينبغي للمفتي أن يكون شعاره فيما نص فيه بيان الحق من الباطل، ولا يكون شعاره فيما لا نص فيه افعل ولا حرج، لأن المقصود من الشريعة إخراج المسلم من داعية هواه ليكون عبدا لمولاه، والعمل بالحق واجتناب الباطل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وإذا كان التيسير في الفتوى مأمورا به فإن التيسير المصادم للشرع منهي عنه ويجب إنكاره. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. 10. البشاشة في وجه المستفتي، من التيسير في الفتوى أن يتلقى المفتي المستفتي بوجه طلق وتواضع جم وحسن خلق، لأن المستفتي باب تجارته، بجوابه تزيد حسنات المفتي ويغرس في قلبه محبته. وكما أن نصف الإجابة فهم السؤال، فكذلك نصف الإجابة حسن الخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما أحسن أن يستقبل المفتي للمستفتي بوجه طلق ولا يزجره ولا يرده ولا يعبس في وجهه أو يعرض عنه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد أثنى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فهذه أهم أسباب التيسير في الفتوى وأهم أسباب تقويم العجاج في دار الفتوى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.